الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره الذي جرت الحياة بما فيها لقضائه وقدره الذي أنشأنا في الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما الذي قدر لنا فيها الرزق والقوت فسبحان من له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأمنا بالله وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وفضتم وطبعا شاكم وتبوأتم بفضل الله من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من شاكم إلى المسجد خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن يرزقكم التجمع عنده في ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي أبدأ كلام إن شاء الله، لأن ما زال باب التبرعات مفتوح لمن أراد أن يتبرع لإخوانه في فلسطين، إما في الصناديق اللي هي في داخل المسجد اللي مكتوب عليها تبرعات، وإما عن طريق الحسابات، ولا بد أن يأخذ إيصال إن شاء الله بإذن الله، هو يعني مضمون إن شاء الله أنه أنفق وأعطى نية لله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي إحنا بنملكه الآن يعني. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ربنا لا يستوي المؤمنين من القاعدين غير أولي الضرر والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فإن شاء الله ربنا يتقبل منكم، لأنه شيء يعني ما أعتقدش إن في كلام ممكن تاني يتقال. تكلم المسلمون بما فيه الكفاية، واستمر الشعرون في غيه غير آبه للنداءات والاستغاثات والتوسلات من جميع الدنيا ومن عليها، وما زال مصر على ما يفعل، ولا نملك كما قلت لكم غير ميأس لكم، يعني عشان ما عادش حس ان احنا بنيأس ونحبطه، وليس إحباط، ولكن كما أقول دائما العيب فينا نحن، هذه حقيقة يجب أن نواجه بها أنفسنا بكل صراحة، العيب فينا نحن، والله العيب فينا نحن. هدينا جربنا كل شيء تتخيله، السلام، المبادرات، كل ما يتخيله الإنسان جربه المسلمون، واللجوء إلى مجلس الأمن وأمريكا، واعتبرنا أن الأخ كولين باول حينما جاء إلى المنطقة سوف يأتي بما لم يأتي الأنبياء والمرسلين، وسوف يأتي بما لم يأتي الأنبياء والمرسلون، يعني الراجل يعني تخيل الناس، وهي حقيقة لابد أن نعلمها، الجأوا إلى الله، الجأوا إلى الله كيف؟ لإصلاح الأنفس كما نقول دائما، ابدأ بإصلاح النفس، ثم بعد ذلك إن شاء الله سوف تتاح. يعني اوعى حد يتخيل يعني إن هو مثلا ما حد بيتكلم عن الشهادة كده إن الشهادة غير رخيصة، وإن ربنا بيديها لأي حد كده، أي حد، الرقاصة على المغني على الممثل كله داخل في الشهادة، اوعى حد يتخيل كده. الشهادة منزلة غالية لا يعطيها الله إلا لمن اختار، وربنا اللي بيختار، ربنا اللي بيختار من الناس كده الشهداء ويصنعهم على عينه، وتلاقي ناس إن شاء الله ربنا يسرها كل طرق الخير لأن تؤتي بنفسها في سبيل الله سبحانه وتعالى ولنصرة هذا الدين. أما الأشفاق والغندقة بالأسلوب البلدي مش هتبدي شيء، كل الذي سيجدي هو الإصلاح. إذن لابد أن نعود مرة أخرى ونفهم ما هي الأدواء التي أصابتنا حتى جعلت يعني سبل الدعاء إلى الله مغلقة، يعني سبل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أصبحت مغلقة. 21 يوم ندعو الله سبحانه وتعالى فلا يأتي يوم إلا وهو أشر من الذي سبقه. بما يفعله اليهود فينا 21 يوم، لأكيد يعني مفيش يعني أي خطوط أو أدنى خطوط موصولة مع الله تجعل الله يأبه لدعائنا وصرخنا. لما الناس الصلوات ومساجد كثيرة بتقنط، وصلاة الجمعة ونداءات واستغاثات وقيام ليل لله عز وجل، ولا نجد أي استجابة من الله سبحانه وتعالى لأن يرفع عنا ما نحن فيه. هو أكيد فيه يعني إرهاصات أمل موجودة حتى لا نصاب بالإحباط، لكن فيه عيد قوي هو اللي قطع كل خطوط استجابة الدعاء فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علشان كده القرآن دايما يحدثك عن هذا القلب وعن الفقه بهذا القلب. وكما نقول دائما ونكرر على مسامع إخوة وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وضعنا القفل تلو القفل على القلوب فأصبحنا لا نستجيب لشيء، وبالتالي لا نتفاعل مع شيء إلا باللسان، واللسان تفاعله لا يجدي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا تغيرت هذه القلوب واصطلحت على الله سبحانه وتعالى، وفتشنا وبحثنا سويا عن الأبواء التي تصيب قلوبنا فتجعلنا هكذا يعني بننتقد فجأة وننتهي فجأة. من يقول رغم أنني قلت أني غير مؤيد للمظاهرات، إن من يقول أن هذه الجعجعة التي خرجت في الدنيا تصرخ وتولول إن كانت إلى لا شيء، لأنها ليست مبنية على شيء، ليست لها أسس. وهكذا نرى حال المسلمين في كل مكان. لو أن المسلمين التفوا حول داعية ثم شاء الله له أن ينقطع لأي سبب، الناس يعودون إلى بيوتهم والسلام عليكم وخلاص. أو كان واحد يقول كلمتين كويسين ورحت 60 سلامة شكرا بكرة يجي غيره. هكذا يعني الناس ما بتحاولش أن تستغل الدعاء. شنا كان الدعاء والعلماء المحترمين الثقاء يعني ما تستغلهمش علشان تفهم أن تبني نفسها، تبني تظل تبني حتى يأتي وقت يستشعر أنه أصبح ينطبق عليه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إنما الناس ما زالت بتحضر دروس العلم على سبيل ضياع الوقت. مش كل الناس الحقيقة عشان ما نكونش ظالمين يعني، إنما الكثير بيحضرها من دبره. مفيش حاجة محددة يعني، مفيش هدف معين ممكن أعمله دلوقتي فممكن أروح، هو خير. لكن إلى متى سنظل نسمع فقط؟ وإلى متى سنظل نتعلم ولا نطبق؟ وإلى متى سنظل لا نبحث عن الأدواء التي تصيبنا حتى نعالجها وتصبح مسلم جاهز، مسلم مستعد، مسلم قوي، مسلم فاهم؟ لست بساذج حتى يضحك عليك، ولست بأبله حتى يقول لك شيء يخالف منهج الله سبحانه وتعالى فتصدقه. إنما تصبح مسلم واعي ومدرك لما يحدث، وتعلم أنها قضية كبرى كما نقول فيها دائما أنها قضية عقيدة. وإنما العقيدة تحتاج إلى تربية كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل ذلك قال: اضرب واصبر، ينضرب ويصبر، يتشتم ويصبر، يهان ويصبر. وهكذا يصبر صلى الله عليه وسلم. لكن لما شهد الرجالة واللي القرآن قال عليهم كده من المؤمنين رجال
في بيوت أذن الله أن ترفع فيها أن يرفع فيها أن يذكر فيها اسمه، يسبق له فيها بالغدو والأطال رجال. القرآن وصفهم هكذا، وصفهم بأنهم رجال. استعدوا فقرة كبيرة جدا، جهزوا نفسهم، علبوا نفسهم، علبوا شح الأنفس، علبوا الجبن، علبوا الخوف من فوات الرزق، والخوف من الموت، والخوف من فوات الحياة الدنيا، والخوف من فوات المنصب، والمجبنة والمحزنة والمدخلة. علبوا كل هذا وتجهزوا. فأول ما حدث لقاء في أول معركة، في أول معركة كتب لهم اللقاء، وهم 300 والمشركون ما يقرب من 1000 مقاتل، نصرهم الله سبحانه وتعالى. ولكن في حقيقة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مميتكم 1000 من الملائكة مردفين. هذه الحقائق بتجعلنا هنبدأ مش سلسلة الحقيقة في كل ناس اتكلمت فيها، ولكن نعود دائما ونفهم أن مجال الدعوة هو مجال تذكرة، ليس مجال استعراض معلومات، ولا هو استعراض فهم، ولا هو استعراض عبارات، إنما هو استعراض تذكرة للمسلمين ليتنبهوا. بنحتاج إلى هذه التذكرة، نبحث ما الذي أصاب قلوبنا هكذا. عدة أدواء عديدة القلوب، أنا مش عايز أقول ميتة، إنما أصبحت يعني فيها الإيمان وفيها النفاق وفيها الكفر وفيها الهدي، فيها كل شيء. يعني قلب المسلم بتستشعر ان فيه كل حاجة، وفيه الخير وفيه الشر، وهو صراع دائما في حياة المؤمن ما بين هذا وذاك، حتى يصل الى مرحلة يثبت ويستقر ويقف على ارض صلبة، حتى يأذن الله لدينه ان يعلو وان تقوم له قائمة، وان يعلو شأنه لا اله الا الله محمد رسول الله في هذه الحياة الدنيا، وان يسترد المسلمون ما اغتصب من اراضيهم بقوتهم ولجوئهم اولا واخيرا الى الله واصطلاحهم مع الله، لا باي وسيلة اخرى، لا باي وسيلة اخرى. احنا بنسمع في الاذاعات تفريق رخيص عن مؤتمرات سلام لسه، والجثث محرقة، والجثث يعني ساحت رائحتها، وكذا الامر يتحول الى كارثة طبية في رام الله، في كل مكان في فلسطين، وما زالوا يتحدثون عن مؤتمر سلام يعني يناقشون فيه القضايا من اول وجديد، وهذا هو حال اليهود الذي تحدثنا عنه سابقا. نرجع نتكلم عن داء خطير قوي، يعني يعيش فينا احيانا ونحن لا نحسه، ولا نحسه الا حينما نصطدم بواقع يغير الحقائق من حولنا. هذا الداء كان داء كارثة، يعني سبب البلاء الذي نحياه والاختبار في هذه الحياة الدنيا هو هذا الداء. هذا الداء كان سببا في اول جريمة قتل حدثت على هذه الحياة في هذه الحياة الدنيا. هذا الداء حدث من اهل الكتاب، وحدث من اخوة لاخواتين، حدث كثيرا في كتاب الله عز وجل، والقرآن تتبعه لا ليتكلم عنه عشان تبقى عارف هو ايه، لا، انما تكلمه القرآن، تكلم القرآن فيه عن اسبابه وعن ثمراته وعن مراتبه، تكلم القرآن في هذا الداء، الا وهو داء الحسد. والحقيقة داء مهم جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دب اليكم داء الامم قبلكم، يعني هذه الامم التي انهارت واتى الله على بنيانها من القواعد، هذه الامم كلها دب فيها هذا الداء. دب اليكم داء الامم قبلكم، الحسد والبغضاء. والحقيقة هو ثمرة، يعني البغضاء ثمرة لهذا الحسد. ويقول صلى الله عليه وسلم والبغضاء هي الحارقة، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يا اذا الامر خطير، يحتاج نظرة من المسلم بفهم الى الاجواء التي تحيط بقلبه، حتى يصبح قلبه مطمئنا بذكر الله عز وجل. قلب صافي فاهم بيستوعب ما يقال له، وبيستوعب النصائح التي توجه اليه، وبيستوعب معنى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. والبغضاء هي الحرقة، لا اقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. ولذلك يوصي صلى الله عليه وسلم في سلسلة متشابكة يؤثر بعضها على بعض بقوله لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تقاطعوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه السلسلة المتشابكة كلها تؤثر في بعض، الذي يحسد يبغض، والذي يبغض يقاطع، والذي يقاطع يحدث أن هناك تدابر دائما بينه وبين أخيه المسلم. ويؤكد صلى الله عليه وسلم وينادي كونوا عباد الله، ينادي عليكم كونوا عباد الله إخوانا. هذا هو شرف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتحدث عن الحسد حتى يخرج المسلم لهذه الخزعبلات التي تحدث في هذه الحياة الدنيا بين المسلمين، كما قلنا من عيادات تعالج بالقرآن وناس بتصرخ وناس بتولول وناس بتقع. لا أقول هذا، ولكن أحب أن أفهمكم دائما أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. الحديث الذي رواه مسلم، هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. ولهذا يجب أن نفهم أن هذا الداء هو أصل المصيبة التي نعيش فيها. يعني لا يتخيلن أحدكم أن ما يحدث بيننا وبينه إلا هو من نوع من أنواع الحسد. ولذلك ربنا في سورة البقرة يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم. ليه يا رب؟ قالك حسدا من عند أنفسهم. هذا الحسد هو الذي جعلهم يصلون إلى هذه المرحلة من البغضاء والعداوات والنبالة والخساسة والخبث والإجرام والكره والشأم على كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يستشعره أهل الكتاب من اليهود والنصارى تلك العداوة المفرطة له. وهذا كلام الله، حينما يتحدث إنسان إليكم بكلام الله فصدقوا كلام الله ولا تصدقوه. أنا لا أقول لكم قلت أو بحثت أو فكرت أو عالجت الأنفس علاجا سيكولوجيا نفسيا وتركيبا والحاجات بتاعت الفلسفة وعلم الناس، إنما أقول لكم قال الله قال الله. إذن فصدقوا ربكم سبحانه وتعالى مرة، جربوا أن تصدقوا الله وأن تصدقوا كلام الله فترة معينة في زمانكم، ولا بد أن تروا بأعينكم ثمرة هذا التصديق إن شاء الله من قوة ومن نصر ومن عزة. أما هذه المجلة لأننا طرحنا كلام الله جانبا ولجأنا إلى وسائل ما أنزل الله بها من سلطان، وحتى كتاب الله ميعنا فيه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذه الآية ما شاء الله يعلموننا إياها أن نكتبها على السبورة في الصباح وأن نقولها في الإذاعة للناس، لا، ليس مفهوم هذه الآية بهذا الشكل، إنما هو مفهوم مختلف آخر عما يريده كثير من الناس أن نفهمه. ولهذا يحرص صلى الله عليه وسلم على وحدة هذا المسلمين في هذا. ولذلك رأينا المشركين أنفسهم حينما أتى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته الشريفة الكريمة، تفتكروا إيه اللي خلاهم يرفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كذاب؟ لا والله. لأنه خائن؟ لا والله، حاشا صلى الله عليه وسلم، هم عارفين إنه أمين وإنه صادق وإنه. ولكن ارجعوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتجدوا الوليد بن المغيرة وقف الرجل استغرب، يقول يعني هذا الأمر جدير أو حري أن ينزل علي أنا وأنا سيد قريش، أو ينزل على مسعود أبو عمرو الثقفي سيد ثقيف، أما أن ينزل على هذا اليتيم كانوا تأطئ له رؤوسنا. هذا الحسد الذي أتى إليهم جعلهم يقولون كلمة سجلها القرآن كما قيلت، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا يقول لك أهم خيرين دول، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن هو الحسد الذي جعلهم يرفضون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا هذا الحسد هو في حديثنا المرة السابقة على لسان حيي بن أخطب زعيم بني النضير لما قال أتعرف؟ أي نعم أعرفه. أتثبت؟ نعم أثبته. فما في نفسك من قال عداوته والله ما بقيت. يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنهم كانوا يستفتحون على المشركين بهذا. كانوا بيقولوا لهم بكرة هيجي نبي هنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. ربنا قال لك اهو. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وبهذا الحسب استحقوا لعنة الله فلعنة الله على الكافرين. إذا لابد أن نفكر جيدا في هذه الأدواء التي أصابت قلوبنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد. يعني اعلم أنك لو أصابك هذا الشعب الثائر في قلبك على أن الله أنعم على مسلم بنعمة تتمنى زوالها وأن تنتقل إليه، اعلم أنك خلعت رقة الإيمان، أن رقة الإيمان خلعت منك تماما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك في الحديث الذي رواه النسائي لا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد، بل يقول صلى الله عليه وسلم ويتعدى إلى ما أكثر من ذلك حينما يقول ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فلما تحاسد الناس وزي ما انت عايز اسمع واجلس في مجالس المسلمين، مش هقولك يعني يحسدوا انسان غير مسلم طمحن عليه، لا ده بيحسد مسلم معاه ويتمنى بمراتب بقى متعددة. منهم من يحسد ويتمنى زوال النعمة ويحب ذلك ويسعى، والله ويسعى. اذهبوا بقى الى يعني الهيئات الحكومية والشركات اسمعوا اللي بيحصل، كما نقول يعني نفاق ومداهنة ونقل كلام ومحاولة لان انسان ربنا اكرمه بمركز توكل على الله يدي ويديله، كما نقول نحن باسلوبنا العميق دارج الاسفين بغية ان ينتقل هذا الخير اليه. ده كمان يعني هو عايزه يزول ويسعى في ذلك ويتمنى ان ينتقل اليه. وهذا يعني اكثر انواع الحسد خبثا واكثر المراتب نزالة وخساسة هي تلك المنزلة. وفي واحد يصيب قلبه الحسد يتمنى زوال النعمة حتى ولو لم تنتقل اليه، اهو بس مش لا يحب ان يرى اي مسلم ينعم بنعمة النعم الا باب العكس. لما تقول له فلان عمل حج عربيته قلبه نفسه بيتغير بشيء من الراحة. في ناس كده لا تستغرب هذا، هذه القلوب يحدثها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرأت حديث عجيب في مسند الامام احمد وهو حديث صحيح على شرطين، على شرط البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة في يوم من الأيام يتجاذب أطراف الحديث يحدثهم عن أمر الدين أو يتكلمون في الدنيا، وفجأة صلى الله عليه وسلم قال لهم يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فالصحابة كلهم التفتوا فوجدوا رجلا لحيته مبتلى بالماء وشايل نعله في ايده الشمال كما يقول انس بن مالك في حديث. يا اخي سبحان الله على حديث دي ادق التفاصيل رغم ان هي حتى مش هتفيد حد الحاجه. خرج راجل وخلاص، انما خارج ويصف الهيئه مبتل ولحيته تنفخ ماء تنفخ بالماء وماسك نعله في ايده الشمال. عشان الناس اللي تشكك في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين يسمون انفسهم القرآنيون يعني يقبلون القرآن ولكن يرفضون السنة، ولكن الناس دي بتهرس وبتألف احاديث ويكتبون هذا في وسائل الاعلام ويفتحون لهم المجال بان يطعموا في البخاري ومسلم وهو ما بيعرفش يتوضأ. يعني لو جلست امامه وقلت له توضأ امامي مش هيعرف، بل بالعكس كارثة ان 99 مش هقول لا عشان مش كتير قوي ما يقرب مثلا من 60% من المسلمين بيقروا الفتحة غلط. وعلى الرغم من هذا وقف نافحة البخاري ومسلم مرة واحدة كده ما علينا. خرج هذا الرجل فالصحابة التفتوا اليه خلاص انتهى الموضوع على كده. ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة قال يخرج عليكم الآن من هذا الكف رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل هو هو. فلما كان اليوم الثالث قال يخرج عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل هو هو. فعبد الله بن عمرو بن العاص قال لا كان موضوع مش قليل يعني ثلاث أيام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا عليه نفس الكلمة ويخرج نفس الرجل. فتتبعه مشي وراه لحد ما وصل لبيته. كانوا يبحثون عن الله وكانوا يبحثون عن الجنة. النهارده هيجي لك واحد بيزنس كده هتلاقي الدنيا كلها جريت وراه اقعد قول لنا انت عملت الشغل ده ازاي. احنا لو قال لك هيدخل عليك واحد دلوقتي حافظ كتاب الله طيب بركاتك يا دي. ما هو كتاب الله انما الدنيا ماشي شغالين. فراح عبد الله بن عمرو بن العاص قال له اسمع يا اخي اني لحيت ابي اتخانقت مع ابويا كده وشدينا مع بعض واقسمت عليه الا ادخل عليه ثلاثا كويس. فان اردت ان تؤويني عندك حتى تمضي الثلاث فعلت. قال له نعم اهلا ومرحبا. استقبلوا بيته ثلاث ايام ويتابعه عبد الله بن عمرو بن العاص متابعه يعني ايه يتكلم عنها كمبيوتر طول الليل وطول النهار. دخل ازاي خرج ازاي عمل ايه صلى ازاي قال ايه. فاستغرب عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي وجدت ان احتكر عمله في الاختلاط يعني في نص الحديث هذا الكلام كدت ان احتكر عمله. انا مش شايفه عمل حاجه يعني مش عشان هو بيحسده بس مستغرب لقيت في حاجه مش طبيعيه تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه ايام يخرج عليكم الان من هذا الفجر رجل من اهل الجنه ويخرج من ذلك الرجل. بل غير اني رايته اذا تعار من الليل يعني استيقظ كده او صحي على غفله من الليل ذكر الله وكبر حتى يستيقظ لصلاه الفجر. وبعد ما خلصوا ثلاث ايام اضطر يطرحه قال له اسمع يا اخي انا لم يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجره ولكني سمعت رسول الله ثلاث مرات يقول يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه وخرجت انت في الثلاث مرات وانا رايتك وتتبعتك فلم اجدك عملت شيئا كثيرا حتى كنت احتقر عملك فما الذي اوصلك الى ان يقول رسول الله ذلك. فقال له لا شيء غير ما رايت. فلما ولى عبد الله بن عمرو بن العاص قال دعاني الرجل وقال له لا شيء غير ما رايت غير اني لا ابيت وفي قلبي حسد على احد من المسلمين. عبد الله بن عمرو قال له هي دي هذه التي بلغت بك المنزل وتلك التي لا نطيق. تخيلوا تخيلوا واحد بينام ملوش دعوة انت ربنا اكرمك بعربية لانوس ولا رمتيس ملوش دعوة انت جبت دش ديجيتال ولا نبتوش ملوش دعوة الحدوثة دي خالص يبيت ليس في قلب ده في ناس بتبيت يعني لو واحد جاره قال له ربنا اكرمني وجبت عربية يعني فيت ينام بالليل عشان حد يزعل من السيادة قصدي يعني حاجة كده ينام بالليل يحترق قلبه من اجل هذا. ونريد بعد ذلك ان تتنزل الخيرات وان ترفع الدعوات الى الله واحنا بانفسنا وضعنا كل الحجب في سبيل ان تستجاب هذه الدعوات. هذا حجاب من ضمن الاحجبة. والمتتبع للقرآن الكريم يجد العجب يعني ابني ادم في اول جريمة قتل حدثت على هذه الارض بسبب هذا الحدث بسبب هذا الحدث واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. انت ربنا اكرمك بحجة وانا ربنا ما اكرمنيش اقعد بقى عمال ايوه كل سنة بيطلع لحد ما تجيب داغ الاتوبيس يتقلب ولا الدارة تولع. انما ببساطة شديدة هي مسألة قبول من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا ذم ذم اليهود لما اتكلم عنهم في ده في ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الجبت والطاغوت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. واسترسلت الآيات لقول الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هي المسألة مسألة حسد فرض على ما أتانا الله من فضله سبحانه وتعالى، وأتى هذه الأمة لأنها خير أمة أخرجت من بين هذه الأمم وهي الأمة الشهيدة على كل الأمم السابقة. ذم ربنا اليهود عشان كده. فابن آدم يعني لم يتقبل الأمر ببساطة، وكثير من بني آدم هكذا. أنا لا أتحدث يا إخوة من فراغ، لكن اللي بيفتح الجرائد اليومية حيجد جرائم قتل يشيب لها الشعر ويهتز لها عرش الله، كلها من اجل الحسد وثمرة الحسد. يعني عايزكم تفهموا مش معنى ان حسدتك لازم اروح اقتلك، هي ثمرة مترتبة على ذلك. يعني الحسد له ثمرات، من ضمن هذه الثمرات كبر، عداوة، بغضاء، كل ما تترفع تعزز، كل ما تتخوف من صوت مقصد، كل ده بيحصل سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه. فلذلك استغرب ازاي ربنا ما يتقبلش مني، قال لأقتلنك يا سيدي هدي نفسك وهدي اعصابك، انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك قتلوا، واول معصية على وجه هذه الحياة الدنيا كانت معصية ابليس. اوصله الحسد صراحة ان يتحدث الى الله ويقول لا افعل، اسجد لا اسجد. انتوا متخيلين يكلم مين؟ انه يتحدث الى الله، الى الله. لكن ربنا عايز يعلمك يعني لترى وتحس وتفهم كيف هذا الحسد يوصلك يا خفيف الى ان تجادل الله سبحانه وتعالى وتقول له لا اسجد، انا خلقت، لا انا خير منهم. يعني لما تقرأوا القرآن استشعروا حجم الفظاعة في المعصية، وكان سببها الرئيسي تحرك القلب بهذا الحدث، بهذا الحدث الذي أوصله إلى أن يتحدى أوامر الله. أنا مش بقول الضابط بتاعي قال لي خش شمال ولا أنت لف مكتب ولا مطار مكتب، أنا أقول الله قال له أسجد، قال لله لا أسجد. أسجد لمن خلقت بيدي، لا أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت اول معصية. وجدنا نحن في هذه الحياة الدنيا نعاني ونبتلى، وتدور قصة الحياة الدنيا ما بين مؤمن وكافر ومنافق وملحد، وهذه الامور كلها حتى نأتي الى العرض على الله سبحانه وتعالى من اجل هذا اللقاء، او كان سببا هذا اللقاء من ضمن الاسباب. وننظر مرة اخرى، نتتبع القرآن في سورة يوسف، ما الذي أوصل إخوة يوسف إلى هذا؟ لم تجدوا إلا أنه حسد، نوع من أنواع الحسد في خوف الإنسان من فوات المقصد كما يقولون. ما هو الخوف من فوات المقصد؟ ابن عايز يستحوذ على قلب أبيه، ولذلك يستشعر دائما أنه يحسد إخوته، مش عايز حد يقرب. أو تلميذ يتوسد إلى قلب العالم رغم انك ترى انها في ظاهرها امور تستدعي الخير، لكن الكارثة انها تؤدي الى عكس ذلك. فاخوة يوسف لما جلسوا في سورة يوسف اذ قالوا، يعني لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا، ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. وفجأة أوصلهم هذا الحسد إلى قرارات قوية يعني لا تتناسب على الإطلاق مع المقصد الذي يفكرون فيه. طب احنا بنفكر دلوقتي هو وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. فجأة اقتلوا يوسف. تخيلوا يا إخوة هذا الحسد، هذا الحسد. ولذلك الإمام الشافعي لما بيتكلم عن هذا الحسد بيقول لك سبحان الله، الحاسد عدو لله سبحانه وتعالى، عدو للدين، عدو للدنيا، عدو لكل شيء غير ناحية الدين، لأنه غير راض بقسم الله ويشكك في عدالة الله بالتوزيع. لما يرى إنسان ربنا أكرمه وأنعم عليه يستشعر يعني أنا خير منه في إيه؟ اشمعنى ده ربنا يديله؟ اشمعنى يبقى عنده؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا ابن عيال وهو ابن سليم؟ اشمعنى انا شغلي قليل مرتبي قليل وهو؟ هكذا هكذا الحاسد دائما يضمر في نفسه الم ويضمر في نفسه عذاب دائم. وثقوا تماما، ثقوا ان النعمه لا تزول بالحسد، والا ما شاء الله ما كانش يبقى في حد مسلم عنده نعمه، لان جل المسلمين يحسدون بعضهم ولا يحبون لبعضهم البعض الخير. هذه الحقيقة من ضمن الحقائق، لا تستغربوا هذا الكلام، هذه حقيقة من ضمن الحقائق التي أوصلتنا إلى ذلك الحال، التي أوصلتنا إلى ذلك الحال، أنك تجلس ملء العين، ملء العين، ترى جثة مفحمة وترى أناسا يستغيثون بالله ولا تملك شيء. وبصراحة شديدة عشان نكون منطقيين وواقعيين، محدش يقول لي ان ما زالت الحماسة التي كانت فيه يوم 29 مارس هي نفس الحماسة التي فيه الان، لكن بتبتدي تذكر، تبتدي تذكر. ليه؟ لان هناك حجب الشيطان يرسلها الى قلبك، فبقيت تقعد تتفرج على ما يحدث كما تتفرج على مسلسل ماسخ وغلف، مستغلسه وقت تتفرج عليه وتتضايق وتزعل وانت قاعد، وبعدين هتنام والصبح هتروح الشغل، وبعد كده هتفكر في ماتش الاهلي ومش عارف مين في البطوله اللي حصلها ايه. هو ده اللي هيشغل بالك. انا لا اقول تنقطع عن الحياه عشان ما حدش يهمني غلط، لكن بقول نحن نحتاج الى فهم هذه المعاني حتى لا نستغرب ما يحدث للمسلمين الان. حينما انتصر المسلمون في افغانستان على الروس كانت ملحمة سطرها التاريخ بكل المقاييس انها تعد يعني تثير العجب والحيرة عند اي انسان يضع ميزانا لموازين او يضع فهما لموازين القوة بين الدول وبعضها. ولكن فجأة تحاسد المسلمون في افغانستان على دنيا. انا الذي اجلس هنا؟ لا، انا الذي اجلس هنا. انت طاجيكي، انت مش عارف اسواني، انت مش عارف ايه. وانقسم المسلمون تذاكر امرين، ووصل بهم الحال الان الى ان الكفر يلقون اليهم بالطعام من خلال الطائرات. في الصباح افطر وسمن نفسك كويس عشان الساعه 3:30 هطلع عينك بالقنابل حتى ما تنفجر كده تبقى واكل يعني. هذا هو الذي حدث نتيجة التحاسد بين المسلمين في كثير من الأمور. ولذلك شفنا بقولك الإمام الشافعي يقول أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب فأخزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. لترفع أكف الضراعة إلى الله وتدعو والله لا يستجيب. إذا العيب فيك، لأن الله لا يغير قوله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما هنقعد نهزر ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني خالص. فلذلك كان بيحرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى ألا يغتبطوا اللي هو معنى الحسد الشرعي إلا في آخرة، في سباق إلى آخرة. ما حسد بعضهم بعضا أبدا من أجل دنيا كما نفعل نحن. لنعود مرة أخرى إلى سورة يوسف، قرار واضح: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، من أجل هذا الحسد. ولذلك يعلمنا القرآن أن نفهم أن أسباب هذا الحسد لابد أن ندفعها عن أنفسنا أولا حتى لا يتسلل إلى قلوبنا دون أن ندري. وعلى فكرة في نوع من الحسد في المسلمين يعني وإن قال فيه بعض العلماء أنه يدفع عنك العقوبة الأخروية، لكن يحتاج منك إلى علاج، إنك أنت ساعات تجد قلبك بيتغير لنعمة أنعم الله بها على قريب أو حبيب، بيتغير. أنا مش بقول إنك أنت بتتمنى زوالها الآن، بس القلب يتغير، لا تفرح وتحاول أن تدفع عن نفسك هذا التغير وتستغفر ربنا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن على الأقل أقل أنواع الأدواء هو النوع ده اللي موجود، موجود في قلب كثير من المسلمين. ولذلك في حديث وإن كان فيه بعض الضعف، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك، يعني حسد يؤدي إلى شماتة. وبرضه لما ترجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى تتعجب، شيء من التعجب يجعلك تحسد. النهارده يعني الجماعة بتوع قوم سيدنا موسى، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وما يتخانقوا مع الأنبياء لما أرسلوا إلى أقوامهم، كل العجب إنك أنت من تقعد معايا الصبح وبشوفك رايح وجاي، اشمعنى أنت ربنا يختارك ويعملك نبي؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. وهكذا تسير الأمور في فلك، أننا لا نفكر جيدا كيف نعالج أدواءنا أولا ونصلح من حال قلوبنا التي أصابتها القسوة شيئا بشيء شيئا بشيء شيئا في شيء. وهكذا تأتي الأدواء تلو الأدواء تدخل إلى نياط هذه القلوب وتستقر وتجعل كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران يغطي القلب، فحضرتك خلاص بتعتبر ان وسيلة الفهم بيني وبينك الان هذه الاذان، ليس هذا القلب. وسيلة الفهم بينك وبين كلام الله الرؤية والسمع، ليس هذا القلب. لا دخل لقلبك في الموضوع. ولذلك بمنتهى البساطة يدخل الكلام من هنا، يستقر هنا شيئا قليلا، الشحن ينتهي، يخرج من هنا حتى يأتي ميعاد آخر إن شاء الله. أما أنه لو استقر في هذه القلوب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أفضل الناس يا رسول الله، قال: كل مخموم القلب صبوق اللسان. فقالوا: صبوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب يا رسول الله؟ يتكلم بقى عن مخموم القلب، القلب الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا جل ولا حسد. ولذلك النار لبعض الناس اللي هتخشها هتكون شيء من التمحيص لإزالة هذه الشوائب. زي الذهب ما بيخش النار كده علشان يعني يصفى من الشوائب اللي فيه، هذا ما سيحدث لأي مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكتب عليه أن ينفث في النار ما شاء الله له أن يمكث، هيمحص. وشيء غريب ان القرآن لما يجي يتكلم عن اهل الجنة ما هتبقى كارثة، تخش الجنة اشمعنى بقى القرآن طلع الدرجة اللي فوق، تبقى مصيبة في الجنة. فربنا يقول لك: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. اهم نقطة، والله لو لم يقل الله لنا ذلك ولم يطمئن قلوبنا الى ذلك، ان ان شاء الله ثقتنا في الله ان يرزقنا الجنه، لو لم تطمئن القلوب لذلك تبقى مصيبه، والله تكون مصيبه. ده دخل الدرجه اللي فوق، ده شاف النبي انا ما شفتوش النهارده والحق دي في الجنه، في ربنا هناك لا، هنا وانتهى الامر، انتهت الدنيا. هذه اللعاعه التي كنتم تتقاتلون عليها وتتحسدون عليها وتتحسدون من اجل دنيا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحسد بمفهوم الغبطة هنا، مش الحسد اللي هو قلبك لا طبعا، ما يدعوش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها. هو ده اللي انت تتمناه. يا سلام يا رب، ارزقني اساعد المحتاجين، اعمل شركه، اعمل واعمل. هذه النيات والله تؤجرون عليها، والله تؤجرون عليها. الذي يقول لكم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قلنا في الحديث انما الدنيا لاربعه نفر، كان من ضمنهم رجل لم يرزقه الله مالا ولكن رزقه علما، فكان بيخبط الرجل الذي آتاه الله مالا وعلما يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. شفنا الصحابي لما كان ماشي وسلكه ونظر إلى جبل أحد وقال لو أني أملك جبل أحد ذهبا لأنفقته في سبيل الله. ولذلك هذا التمني مش وحش أن تتمنى، وكونك أيضا تتمنى، كونك أيضا تتمنى إذا رأيت نعمة على أخيك المسلم أن يرزقك الله مثلها دون ما أن تتمنى أن تزول عنه، وإن لم يرزقك الله سبحانه وتعالى لا تتمنى أن تزول عنه، فهذا شيء مش وحش، هذا نوع من أنواع التمني المشروع، يعني ده موجود. ربنا أكرمك بحاجة أو يا سلام ما شاء الله ربنا يوسع عليه ويكرمه، ربنا يرزقنا إن كان فيها الخير كده يا رب، ليس هناك شيء في ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم برضه في رواية مسند الإمام أحمد إن العين لتولع بالرجل بإذن الله بتغريه حتى يصعد حارقا فيترد منه. واحد يروح يعني العين بتوصل عايز يرمي نفسه من فوق جبل من حسد الناس فيه قناعا عن هذا الذنب. ولذلك سبحان الله ربنا لما يذم خلق في القرآن لازم تتخطى انت كمان من هذا الخلق. فتنزل سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى في آخرها قول الله ومن شر حاسد إذا حسد. يا سمعت في رواية ولا أدري استحاضة الحقيقة على لسان عالم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يا فهذه الأمور كلها بتستدعي أن نبدأ منذ هذه اللحظة أن نفكر في أجواء قلوبنا، نسترجع مرة أخرى عندي إيه أنا، ما الذي أصبت به، حدث منين، عالجه، هذا هو العلاج، هذا هو يعني هذه هي التربية الصحيحة لهذه القلوب يا إخوة، علشان لما تدعو الله يوم القيامة، ما إحنا لازم نفهم حاجة، حينما علق الله الفلاح يوم لقائه يوم القيامة لم يعلقه على أي شيء إلا على هذا القلب، لما قال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم اللي الغل ما اشتغلش فيه، الرياء ما اشتغلش فيه، الكبر ما اشتغلش فيه، الحسد ما اشتغلش فيه، الغضب ما اشتغلش فيه، إذا هو عالج نفسه من هذه الأدواء التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الله بهذا القلب المطمئن، حتى حينما يذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه بهذا الذكر. احنا ساعات بنذكر ربنا اكثر من الصحابه، محدش يستغرب والله في ناس تعمل كده، اكثر من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعددون الاذكار، وعلى الرغم من ذلك القلوب مفيش حاجه خالص، مفيش اي حاجه، مفيش استجابه، كان الحياه انتهت فيها. هذه الصدمات الكهربائية التي تأتي من كتاب الله ومن كلام رسول الله ومن كلام السلف الصالح ومن كلام علمائنا أصبحت تؤثر فينا، وإن أثرت تأثير وقتي وروح البيت بما قلنا وخلفي وخلفك وتفرقت الخلاف، مفيش واقع تأثير بيكمن في هذه القلوب بيستدعي أن يفكر المرء، لا، في هناك تقصير وفي هناك خطأ، وإن لم تفكر فيه جيدا من الآن اعلم أنك ستلقى الله مقصر، ولا يظنن والله أحدكم أنه بمعزل تام عن السؤال عما يحدث للمسلمين الآن، حتى لو تملك أنك أنت تفعل شيء أنت وضعت الحجر التي لم تجعل الله يوفقك إلى فعل شيء، أقصى السلاح مع انه سلاح انضى وقوي اقوله لكم هذا السلاح هو سلاح الدعاء، لما اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فره ان يستجيب له الله عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء، ده مش موجود، لاننا اصبحنا لا نلتجئ الا الى الله الا في شده، وللاسف في شده دنيويه فقط. أما إذا كان هناك شدة ألمت بدينك جعلتك تحرم من حضور الجمع والجماعات ودروس العلم، جعلتك تحرم من مسألة أن تحس وأنت تصلي بقيمة هذه الصلاة وبحلاوة هذه الصلاة، هذه الأمور كلها أصبحنا لا نفكر أنها شدة، انما الشدة في نظرنا ان المرتب قل او السلع زادت او الدخل مش عارف حصل له ايه او الدعم اترفع او نهاية الاتصالات. الناس بتبكي بكاء مر على تعريفة جديدة في التليفونات، ليس لانها تتحدث بشيء مجدي، لان المجدي ما بياخدش وقت، انما كثرة الثرثرة والنميمة اصابت قلوب الناس حتى الذين يكتبون في الجرائد بالاحباط. اتحرموننا من الكلام وصويت وزعيم، يعني انت بتتكلم في ايه يا اخوي؟ بتحكيه في البخاري المسلم؟ ان انت قاعد عمال تقطع في فروة اخوك المسلم في التليفون. قلما ان يحدث نقاش بين اثنين مسلمين في الهاتف عن شيء الا ويجرجر الى نميمة وطعم وقول زي ما انت عايز. فهذه الشدائد هي التي تصيب قلوبنا بالفزع، تستشعر الفزع في قلوب المسلمين. هيخلوا مش عارف ايه، هيعملوا ايه يا سيدي؟ خليك دلوقتي اهدى، لك بالله اللي اكلك من وانت عندك قد كده هياكلك لحد ما تموت. فلا داعي ان نحمل قلوبنا اشياء ليست مطلوبة ان نحملها لقلوبنا، ونترك الاشياء التي هي مطلوبة ان نعالجها في قلوبنا حتى نصل الى ان نرفع اكف الضراع الى الله، نقول يا رب يا رب يقول لبيك يا عبدي، انصر ينصر. يعني في سورة القهر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتح خلصت، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا على امر فالتقى الماء على امر قد قدر. استجابة سريعة، يدعوننا رغبا ورهبا، يا ربنا يستفيد، فوهبنا له يحيى. ليه؟ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. قلوب سليمة توجهت إلى الله بألسنة أيا كانت هذه الألسنة وأيا كان الذي قالته هذه الألسنة، مش محتاج إلى سجع، مش محتاج تقطع واحفظ أدعية فيها سجع، إنما قلوب سليمة قالت يا رب قال لبيك يا عبدي. قلوب سليمة أيام السلف كانت تقول يا رب كثر فلان ينتصر المسلمون هناك لفلان. امرأة يا اخوانا يا اخوانا هذه الامور والله بتجعل الواحد يعني مش عارف اقول لكم بيستشعر ايه. امرأة تقول وما اقصف انها يجري يجري الجيوش، انا رأيت النهاردة الجثث شكلها، يعني انا مش مصدق ان في ناس ممكن تظل قاعدة في بيوت بجانبها جثث بهذه الرائحة، ومفيش سبيل الى ان تكرم هذه الجثث بالدفء. الكلاب يمنعون كل شيء عنهم، كل ما تتخيلون، ادنى ما تتخيلون. حينما يذهب اخواننا ليشربوا من ماء المجاري ونحن ما زلنا نتحدث عن انهي احسن في العروض، بركه ولا النوبيا ولا في ايه؟ اين التفاف المسلمين واين قلوبهم؟ اين ذلك؟ فجهدوا هذه القلوب عشان تدعو الله، لانه لا سبيل لكم الا الدعاء والانفاق. يعني احنا بننفق وبنعطي والناس بتتبرع جزاه الله خيرا، بس نحن مش عارفين هل في مقدره الى توصيل هذا الى هؤلاء ولا لا، ولكن بنعتذر الى الله حتى ندخل ضمن الذين جاهدوا باموالهم وخلاص. ماذا سنفعل؟ لكن هناك ما هو امضى من ذلك، وهو الدعاء الى الله. وعلشان ادعو لابد ان نعالج، واول العلاج هذا الداء. انا الحقيقه يعني والله لست ادري لماذا تحدثت عن هذا الداء بالذات، رغم ان هناك ادواء كثيره، ولكن فجاه وجدت نفسي عايز اتكلم في الموضوع ده واشهد هذا الموضوع، لاني وجدت انه في كل انواع الادواء ترتبط بهذا الحدث. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنتبهوا إلى ذلك يا إخوة، والله الموضوع مهم. ما هو السهل؟ عالجوا قلوبكم وابدأوا من الآن في تطهيرها وتنقيتها لأجل أن يستجيب الله لكم دعاءكم ما يخصكم وما يخص إخوانكم. نحن في أمس الحاجة إلى ذلك. ولذلك يعني شيء عجيب لما بقرأ عن رجل كان يقوم بحذاء ملك، كان يقوم هذا الرجل بحذاء ملك، وكان دايما بيردد جمله غريبه قوي، يقول لك احسن الى المحسن باحسانه سيكفيك او ستكفي المسيء اساءته. احسن الى المحسن باحسانه فان المسيء سيكفيكه اساءته. كان بيردد هذا الكلام عند الملك بشكل كويس، والملك كان بيحبه. ثم ياتي وزير لهذا الملك يستشعر حسدا وكمدا وغما، زي قرب زي الهنبطه اللي بيلتفوا حول المسؤولين الكبار والقائمين على الامور، عايز يوصل جنبه باي شكل. فسبحان الله، نستكمل بعد الاذان ان شاء الله. ابن الملك هذا الذي كان يقوم بحذاء الملك، يعني سبحان الله، يعني راجل بينظف الجزمه وبيلمحها وبيظبطها عشان يتكلم كلام طيب كويس، اصبحت المشكله بالنسبه له قربه حينما استحسن الملك كلامه. فدعاه هذا الرجل القريب من الملك حقيقه على اكله كده زي ما يقرا في الكتاب، يعني فيها دوم. وبعد ان فرغ من الطعام كان رايح عند الملك، فقال اذا ذهبت فضع يدك على فيك فان الملك يكره رائحه الثوم. ثم ذهب الى الملك وقال له اذا اقترب منك الرجل فيضع يده على فيه لانه يقول انك ابخر، اي رائحه فمك كريهه، واذاع ذلك بين الناس. فراجل داخل طبعا بحسن نيه عشان الملك ما يشمش واحد بقه وحط كده ايده، فالثاني ظن ان هذا الكلام صحيح، فاعطاه رساله مكتوب فيها لواحد يعني من بينفذوا الاحكام اكرمهم الله، اذا اتاك كتابي هذا بصاحبه كده اقطع رقبته، يعني قوم بالواجب، ودول ما شاء الله بس اديهم كده، يعني قول لهم قوموا بالواجب حتى بس بالالمين هيوريك ان غد عز الظهر ربنا يعافينا يعني. فالمهم اخذ الكتاب وهو خارج قبله هذا الرجل الحاسد، رايح فين؟ قال له ابدا كتاب اعطاه الملك الي. فالراجل عارف ده الملك ما بيديش كتابه لما يكون بيمسك حاجه يعني كل عطيه او هبه او، فقال له طب خد اي حاجه وتنزل لي عن، قال له خلاص اتفضل خده. اخذ الكتاب وذهب جاب الراجل، فبان بقى ان هيطلع له مثلا علبه شوكولاته كده ريمدم ولا بتاع. الراجل قال له طب تعالى بقى كده على جنب شويه، ومسك السيف. مش انا والله، ما انا بس فين؟ كل سنه وانت طيب. امر هؤلاء لا رجعه فيه، يعني ربما يرجع الناس في امر الله، وقال يرجع الناس في امر القائلين، بيبقى قران بالنسبه لهم، اعمل خلصت، انما ربنا اعمل طب شويه ربنا يسهل ان شاء الله. فالمهم الملك فوجئ يوم كده ودخل له الراجل بتاع حذائه ده، قال لي جابك كم؟ فاستغرب، الكتاب اللي انا ادلوك فيه؟ قال له اخذه مني فلان. فالراجل اتهز قال له طب انت ده سمعت كيت وكيت وكيت؟ فقال والله ما قلت ذلك، ده هو اللي جابني البيت وعزمني وقال كذا وكذا، وقص له ما حدث. فقال فعلا يعني صدقت هذه الكلمه، احسن الى المحسن باحسانه فان المسيء سيكفيكه اساءته. اذا كل انسان حتى انت تتعامل معاه، وربنا في القران على فكره لو نجد ذلك في سوره البقره لما قلنا قد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم، القران قال لك عليها فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، يعني لا تعالج حسدهم بحسد. انت مش هو حسد انت بس بتحسد نقط يبقى نعمل معركه حسد، لا، اعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. ولهذا هنجعله النهارده هو ده اول داء حينما نرجع الى بيوتنا، نستغفر الله سبحانه وتعالى اذا حسبنا احد او تمنينا زوال النعمه من احد، ونتمنى يعني ان نصبر كما يقول الشاعر اصبر على حسب الحسود، فان صبرك قاتله فان صبرك قاتله فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. هتصبر وتحاول تنقي قلبك من هذا الداء، ورويدا رويدا ننقي قلوبنا من الادواء التي اصابت هذه القلوب حتى نعود مره اخرى قلوب يستجاب لها الدعاء حينما نرفع اكف الضراعه الى الله سبحانه وتعالى ليزيل الهم والغم والاحباط الذي اصاب قلوب المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سد الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم كن مع اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اربط على قلوب الامهات السكالى. اللهم اربط على قلوب الامهات السكالى. واشدد من عزائم الرجال والنساء والشباب والاطفال يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تخذلهم بخذلاننا لهم. اللهم كن معهم ولا تخذلهم بخذلاننا لهم. اللهم امدهم بجبريل وميكائيل وألف من الملائكة المحونين. ارفع مقتك وغضبك عنهم. اللهم انظر إليهم بعين رحمتك ورضاك. اللهم انظر إليهم بعين رحمتك ورضاك. اللهم واجعل حجارتهم كأنها حجارة من سجيل. اللهم واجعل حجارتهم كأنها حجارة من سجيل. اللهم إنا نعتذر إليك من كل ما حدث، ونعتذر إليك من خذلاننا لهم يا رب العالمين. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله عالية على العالمين. اللهم اتل اليهود ومن والاهم في كل زمان ومكان بمرض ليس له شفاء، وبداء ليس له دواء، وبصاعقة من السماء. اللهم احرق قلوبهم كما احرقوا قلوبنا، اغضبهم كما اغضبونا، واسفهم كما اسفونا، وانتقم منهم ومن كل قادتهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين.